بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الإخوة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن يغفر لنا ويتوب علينا ويثبتنا وإياكم على ما يرضيه، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم آمين. بداية، الشكر لله عز وجل أن أطال عمري وعمركم حتى جمعنا في هذا المكان الذي كنا قد اجتمعنا به منذ سنوات، وبعض الوجوه التي أراها أمامي الآن أعرفها من الدورات السابقة، فقد تفضل علينا مولانا سبحانه وتعالى فشرحنا في هذا المسجد منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه في علم التجويد للإمام محمد بن الجزري رحمه الله، ثم بعد ذلك في العام الذي بعده شرحنا منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، وأيضا في سنة بعدها شرحنا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ لابد أن نشكر بعض الله عز وجل المنتدى الإسلامي الذي يقيم هذه الدورات العلمية ويجمعنا هذا الجمع المبارك. فللإخوة القائمين على المنتدى وعلى رأسهم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله حاكم الشارقة وعضو المجلس الرئاسي للدولة، لهم منا الإخوة الكرام القائمين على المنتدى لهم منا كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد لإنجاح مثل هذه الملتقيات السنوية التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة. أيها الإخوة، كما تعلمون إن الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالقرآن العظيم هو دستور هذه الأمة، دستور بمعنى قانون، قانون افعل ولا تفعل، هذا هو الأساس في القرآن العظيم. والقانون بلغة البشر عبارة عن كلمات يتلفظ بها اللافظ، كل كلمة تعني مدلولا من المدلولات. لما أقول مثلا أنا مسجد، مسجد، فألفظ ميم سين جيم دال، يتبادر إلى أذهاننا جميعا بحكم الإلف اللغوي، الإلف اللغوي يتبادر إلى أذهاننا هذه الأبنية التي يبنيها المسلمون للعبادة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فلو تغير هذا اللفظ بسبب تغير، أنا أنظر إلى وجوهنا تجدوننا قد انحدرنا من شعوب عديدة، سواء منها الشعوب العربية أو الشعوب غير العربية، وكل منا له لغته، وكل منا له لهجته في منطقته. فلو ترك الأمر لكل منا أن يتلفظ بالقرآن العظيم على ما اعتاده هو من الإلف لغير كثيرا من الألفاظ بحسب ما يألف هو، بحسب ما يألف هو. فكثير جدا من العرب قد تخلوا عن حرف القاف الفصيحة. من اليوم يتكلم بالقاف الفصيحة إلا مناطق معدودة في الوطن العربي؟ أغلب المناطق الأخرى إما أن يقلبوها قاف أو يقلبوها همزة كما في الشام ومصر، أو يقلبوها كاف كما في بعض مناطق فلسطين، أو يقلبوها جيم كما في بعض مناطق شرق الجزيرة العربية، الكويت والإمارات، بدل ما يقولوا قدام بيقولوا جدام، بدل ما يقولوا قاسم بيقولوا جاسم. فهذه التغييرات لو ترك الأمر لكل شعب لغيروا حروف القرآن ولتغيرت المعاني هذا اللي بيخوف، اللي بيخوف تغير المعاني المنوطة بتلك الألفاظ. من جملة تغييرات القاف، تغييرات إخواننا في السودان يخلطونها بإيه؟ بصوت الغين، فيقول سورة البغرة بدل ما يقول سورة البقرة، انتبهنا كيف؟ فهذه يترتب عليها فساد كبير في كلمات أخرى مثل كلمة قادر، الله قادر، نسأل الله العافية، ما أستطيع أن أتلفظ بها. فإذا المحافظة على الأصوات التي نزل بها جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عمل جليل شريف، وأي عمل؟ لما؟ لأنه من خلال هذه المحافظة وصل إلينا القرآن بعد 15 قرنا سليما كما أنزل. ولولا تلك الضوابط والقواعد التي استنبطها أئمة من أئمة الإسلام، شريحة من علماء هذه الأمة تخصصوا في هذا الموضوع، أي موضوع؟ ضبط حروف القرآن العظيم من حيث أماكن خروجها ومن حيث صفة خروجها، من حيث أماكن خروجها ومن حيث صفة خروجها. فبهذا الضبط نحن الآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجزم أن الصحابة هكذا كانوا يلفظونها. ولولا تلك الضوابط لظهر فينا من يقول بسم الله بالبي، عرفتوها البي؟ مثل كلمة باريس مثلا، أو ليس في العربية بي ولكن في العربية ماذا؟ بي. وبعض الشعوب كالفلبين وكذا يخلطونها بالفاء، يخلطون بالفلبين، تلاقي حرف له بالبي له. حتى في الهند موجود، مثلا في مدن بيقول لك غوركبور، أصبهان، تسمعوا ببلد اسمه أصبهان، أصبهان، هذا الحرف بهان مو موجود في العربية، فلما يأتوا ليكتبوه بالعربية بعضهم يكتبه بالباء وبعضهم يكتبه بالفاء، فبيقول لك الأصبهاني وبيقول لك الأصفهاني، وهي بلد واحدة. اللي لا تظنوا أن هناك بلدين، بلد اسمها أصبهان وبلد اسمها أصفهان، واحدة لا لا، هي بلد واحدة، لكن الحرف هذا محير. لماذا؟ غير موجود في لغة العرب. جيلان في بلد اسمها إيش؟ جيلان. فلما يأتوا يكتبونها بالعربية بعضهم يكتبها بالجيم فيقولون جيلان وينسبون إليها إيش؟ الجيلاني، وبعضهم يكتبونها بالكاف فيقولون كيلاني، والكيلاني والجيلاني واحد، وأصلها إيه؟ جيلاني. انتبهنا؟ فإذا تغيير الحروف أمر خطير، لأنه يترتب عليه تغيير الإيه؟ المعاني المنوطة. فلما كان القرآن العظيم دستور هذه الأمة وهو الكتاب الأخير الذي لو لا سمح الله تحرف ليس ثمة كتاب بعده يصحح، من هنا تكفل المولى الجليل سبحانه وتعالى بحفظه هو، فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكلام عمره 15 قرن منذ أن نزل، يعني منذ أن نزل. فكيف تم هذا الحفظ خلال هذه القرون 15؟ تم هذا الحفظ عن طريق شريحة من علماء هذه الأمة تخصصوا ودرسوا، كما قال سيبوي رحمه الله عن شيخه الخليل، قال إن الخليل ذاق الحروف. شوف كلمة ذاق الحروف، كيف نحن نتذوق الطعام؟ والله الأكل هذا فيه فلفل أو فيه بهارات أو ملح زايد، أو من تلك الأوصاف التي نطلقها على الأطعمة بعد أن نتذوقها. سيبويه رحمه الله قال عن الخليل بن أحمد الفراهيدي إن الخليل ذاق الحروف. شوف تعبير في غاية في الفخامة، يعني بدأ يدرس الحروف التي يتكلم بها العرب والتي نزل بها القرآن. بس بي با 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 أب 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 بو 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 بي 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 أب، مفتوحة ومضمومة ومكسورة ومشددة وغير مشددة، ثم كتب الباء من الشفتين. من فين أتى بهذه القاعدة؟ من نطق العرب. يعني هو شوف بعض إخواننا عم يصوروا ما كان عندهم هذه الأدوات، لو كان هذه الأدوات موجودة في العصر النبوي وصوروا لنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن لكنا في غنى عن كل هذه الايه القواعد، كنا جلسنا منحط الفيديو ونتفرج بأبي وأمي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحاكيه ونقلده في تلاوته، فإذا قرأناه فاتبع قرأ. لكن ما كان ثمة تلك الآلات، فاستعاض عنها أئمتنا بإلهام من الله عز وجل عن طريق ما نستطيع أن نسميه التصوير الكتابي، التصوير ولكن إيش الكتابي، عن طريق الكتابة. فكما قلت لكم كتب الباء من الشفتين بالسين أس 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 أس، وين وين عم صار يتأمل أين يضع المتكلم رسانة أس 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 سا 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 سو 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 سي 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 أس سا أس سو أس آ أيوة، كتب الباء من طرف اللسان وبين الثنايا العليا والسفلى أو فوق الثنايا السفلى. ما في أسئلة في الدرس، ما في أسئلة في الدرس حبيبي. السين، نعم السين، السين على باسمي بعد ما انتهينا من الباء الآن السين. كتب السين من الايه من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى أو فوق الثنايا السفلى، نفس النتيجة. وهكذا الميم باسمي، ميم أم 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 مو 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 ما ما مي، ها كتب الميم من فين؟ من الشفتين. طب من شوي مر معنا الباء من الشفتين والميم من الشفتين، أب أب أم 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 ها أم في معها إيه صوت تاني، أم 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 أب أم أب 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 أب، ها الأب من فين؟ من الشفتين فقط، لكن الأم صحيح أنها من الشفتين لكن في معها من فين هذا عم يطلع؟ أم 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 قعد درس الصوت فين هذا المكان؟ هذا شو بيسموه العرب؟ والله بيسموه الخيشوم. كتب ويصاحبها لمين؟ للميم، ويصاحبها غنة من الخيشوم. إذن هذه القواعد التي استنبطها أئمتنا استنبطوها من نطق العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبوة ومن النطق النبوي ودونوها. هل عرفتم من أين انحدر علم التجويد؟ انحدر علم التجويد من تلك القواعد التي استنبطت من نطق العرب. تبهنك؟ ولولا هذا العلم الشريف لضاعت أصوات القرآن من زمان لكثرة الألسنة ولتعدد الشعوب وتعدد اللهجات، وكنا وجدنا قرآنا تركيا وقرآنا مغربيا وقرآنا يمنيا وقرآنا اندونيسيا بعدد الشعوب، بل لعله في ضمن الشعب الواحد تجد إيه أكثر من، لكن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بأن حفظ عليها كتابها الأخير لأنه هو الجل جلاله تولى حفظه. فهؤلاء السادة العلماء الذين ألفوا في هذا المجال وضبطوا وهذبوا وقعدوا وقاسوا الأزمنة، حتى الأزمنة قاسوها يا أخواننا، تصوروا يعني كل الأمور منضبطة في تلاوة القرآن، ما تستطيع أن تمط لأن وجدوا بعض الحروف ممطوطة. انتبهنا؟ ولا ما أحد يقول ولا الضالين هكذا على طول، ما أحد تلقاها إلا إيه ممطوطة. طب بدنا نمط بمقدار كم؟ هيك كل واحد على مزاجه؟ لا، ضبطوها بإيه؟ بالحركات. فقالوا الحرف المتحرك، أنت بتقول مثلا بتقول ما ما، هذه ميم إيه مفتوحة أليس كذلك؟ لما بتقول ما ما قالوا هذا المقدار كل الناس تقوله ما، طب كم مقداره؟ ضبطوه قالوا بمقدار ما ثانية، يعني تقول أنت ما ما وتقول ما نفس الطول. انتبهت كيف؟ لذلك قالوا بمقدار حركتين. لماذا قالوا بمقدار حركتين؟ لأن زمن نطق المد الطبيعي بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين. طب لماذا لم يقولوا بمقدار فتحتين؟ قالوا حركتين، لأن زمن نطق الحركات واحد، يعني لما ننطق الفتحة لما ننطق الضمة لما ننطق الكسرة الزمن واحد. لما تقول أنت كو تي با، كو مضمومة أليس كذلك؟ تي مكسور، با مفتوح، الزمان واحد، كو زمن كو يساوي زمن تي يساوي زمن ايه با، كو تي با. فلذلك قالوا بمقدار حركتين، ما بهم فتحتين ضمتين كسرتين، المهم بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين. فضبطوا التلاوة بهذه الطريقة، انتبهنا كي ضبطوا زمن المد. قالوا يا موسى، قالوا يا موسى، مين أطول؟ نفس الطول. قالوا يا موسى نفس الطول، وكل واحد بمقدار ايه حرفين متحركين متتاليين. طيب سموا هذا المد، سموا المد الطبيعي مثلا. طب إجاه المدود هي أطول، ولا قالوا هذا ست حركات، يعني إذا كان المد الطبيعي حركتين معناها ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. فإن شئت قل ست حركات، وإن شئت قل ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. انظروا، يا موسى يا موسى، يا حركتين أليس كذلك، مو سا جمعوهم شو بيصيروا؟ ست حركات. إذن ولا الضالين، فالضاء نمدها بمقدار يا موسى وبس، مو كل واحد ولا الضاء وين رايح. القرآن ليس أغنية، القرآن ليس أغنية، القرآن كلام الله عز وجل، كل ما فيه منضبط. لذلك الإمام السخاوي رحمه الله في منظومة عمدة المفيد بدأها بقوله: يا من يروم تلاوة القرآن وترود شأو أئمة ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. أول تنبيه شو قال؟ لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يعني لا تظن التجويد أنك يلا كل ما طولت المد معناته أنت والله ما شاء الله حولك شيخ مجود. لا يا حبيبي، لا، الأمر منضبط. وقبله الخاقاني رحمه الله شو قال؟ زن الحرفة. انظروا إلى هذه الكلمة الذهب، زن الحرفة. زن فعل إيش؟ أمر من الوزن، من وزن، ما هيك؟ زن الحرفة، لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. أخرجوا عن حد وزنه. انظروا بارك الله فيكم، لو ادعيت أن هذا الكأس ربع كيلوغرام، يعني 250 جرام، هذه دعوة، والدعوة بحاجة إلى برهان أليس كذلك؟ فما الذي يدل على أنني صادق فيما قلت؟ أن نضع هذه الكأس وين؟ نقول هذه الكأس لأنها مؤنث مجازي. هناك كلمات في اللغة هي استطراد، هناك كلمات في اللغة مؤنثة ولكن ليس آخرها تاء مربوطة، مثل كلمة الطريق، مثل كلمة الضلع، مثل كلمة الكأس، مثل كلمة الشمس، هذه كلها كلمات مؤنثة إيش؟ تأنيث مجاز. فنقول هذه الشمس، هذه الكأس، هذه الطريق، اللهم صل على محمد. فنضع هذه الكأس في كفة الميزان، وفي الكفة الأخرى تعرفوا الميزان الذي له كفتان، ها، وفي الكفة الأخرى نضع إيه؟ ربع كيلوغرام ثقل بمقدار ربع كيلوغرام. كم احتمال هنا عندي؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه يكون والله مزبوط، أنا ادعيت أنه هي كم؟ ربع كيلو، حطينا ثقل ربع كيلو، وإذا بالمؤشر يشير إلى التساوي، إذن مزبوط. الاحتمال الثاني أن يكون هكذا، يعني الكأس أقل من 250، يعني أقل من المطلوب، إذا كان المطلوب 250 250 جرام. طيب واحتمال الثالث أن يكون إيه؟ هكذا، يعني أكثر من 100. في احتمال رابع أيها الإخوة؟ أيوة. لذلك شو قال الخاقاني؟ الخاقاني من أقدم من نظم في التجويد، من أقدم من نظم في التجويد، حتى يقول عن نفسه: قد قلت قولا ما سبقت بمثله، في وصف حذق قراءة القرآن. قد قلت قولا ما سبقت بمثله، تبهنا كيف؟ اللهم صل على الحبيب. فإذا وضعت الكأس وكانت متساوية والله تمام صحيح. طب إذا كان هيك أقل، إذا كان هيك أكثر. فشو قال الخاقاني؟ زن الحرفة، لا تخرجه عن حد وزنه، إن كان هكذا إخراج وإن كان هكذا إخراج. طيب فهمنا الموضوع بالنسبة للميزان وبالنسبة للحروف. انظروا بارك الله فيكم. طبعا المفروض اللي نحن جالسين معنا اليوم كلهم دارسين تجويد، انتبهنا؟ اللي ما درس تجويد ما حيفهم علينا. في عندنا معروف الإدغام بغنة، أليس كذلك؟ مثل إدغام النون الساكنة في الواو والياء مثلا. طيب أنا لما بقول من ولي ولا من، كم صوت عم بلفظ؟ صوتين، واو من الشفتين وغنة من فين؟ ها ها. طيب إذا قلت من ولي، شايفين؟ من الأنف ما في شيء، هذا بيكون أنا هل أتيت بالصوت المطلوب أم أقل أم أكثر؟ أقل، أتيت بجزء من المطلوب وهو الواو، وفي جزء ما أتى وهو الغنة، تبهنا؟ هذا الإخراج. طب هذا أقل، تبهت؟ فالخاقاني قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. جاء من بعد السخاوي قال للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. نفس المعنى. الشاطبي من قبل السخاوي قال وهاك موازين الحروف وما حكى جهابزة النقاد. تبهنا؟ كلهم استعمل كلمة ايه؟ لأنه المتكلم ما عنده إلا ثلاث احتمالات، إما أن يأتي بالصوت الصحيح أو أقل من المطلوب أو أكثر من المطلوب. فالمطلوب مني أنا كتال للقرآن أن آتي بالصوت المطلوب لا أقل ولا أكثر. طيب انظروا لما أقول تعملون، انظروا لي إلى هذه الواو لون، في عليها كلام؟ أنا بقول ما عليها كلام. طيب لو قال قائل تعملون ماذا فعل؟ أتى بالواو المطلوبة وزاد عليها صوتا زائدا وهو الغنة، هذا فلا تك طاغيا فيه. إذن الذي يأتي بصوت زائد عليه أن يحذف الزيادة، والذي يأتي بصوت ناقص عليه أن يأتي بالصوت المطلوب حتى تكون التلاوة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهنا يا أخواننا؟ هذا الأمر هو ما سماه أئمتنا وضبطوا. أنا كنت هذا كل كلام عم قوله لأبين كم اعتنى أئمتنا بضبط ما يتعلق بتلاوة القرآن من غير هذه الآلات، لا في آلات تسجيل صوت، ولا في آلات تسجيل صورة، ولا في آلات ضبط الزمن. الآن تستطيع أن تأخذ صوت أي إنسان وتضبطه عن طريق الكمبيوتر بأجزاء الثانية، مو بالثانية، بأجزاء الثانية، بس ما كان هذا بهذاك الزمان. لذلك علم التجويد مفخرة من مفاخر الإسلام. يتجلى هذا الأمر بارك الله فيكم فيما انتشر في يعني العقود الأخيرة 30 سنة الماضية، اللي هي المسابقات الدولية للقرآن العظيم. لما يأتيك المتسابقون من شتى أصقاع الأرض ويجلسون أبيضهم وأسودهم عربيهم وعجميهم فيقرؤون، وأحيانا والله كأنهم رجل واحد، كأنهم تخرجوا من نفس المدرسة، كأنهم درسوا على نفس الأستاذ. لما؟ لأنهم يطبقون القواعد نفسها، لأنهم يلتزمون بالضوابط نفسها. انتبهنا؟ فنحمد الله عز وجل أن أوصل إلينا كلامه سليما من غير تصحيف ولا تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. ثم بعد الله ندعو لأئمتنا كما دعا الإمام الشاطبي فقال جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. شوفوا هالبيت ما أحلى، جزى الله بالخير، اللي ما بيعترف بالفضل لأهل الفضل لا خير فيه، من لا يعترف بالفضل لأهل الفضل لا خير فيه. جزى الله بالخيرات عنا، جزاهم عنا أئمة، أئمة مفعول به، ما هيك؟ لنا نقل القرآن حالة كونه عذبا. شو أعراب عذبا؟ حال منصوب على تصريف الفتحة، عذبا وسلسلا. فهؤلاء الأئمة لهم منا الدعاء ونترحم عليهم، ونسأل الله أن يعلي مقامهم ويجعلهم في أعلى عليين، وأن يلحقنا بهم كرما وجودا، نحن أين نحن منهم؟ لكن نحن نتشبث بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من، فنحن نحبهم والله، ونسأل الله كرما وجودا أن يلحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم رضي الله عنهم. فهذا العلم الجليل، علم تجويد القرآن العظيم، هذا العلم الذي لولاه لضاعت أصوات القرآن العظيم ولتغيرت المعاني المنوطة بهذا الكتاب العظيم. فمن فضل الله علينا في هذا المسجد وفي هذا المنتدى أننا درسنا علم التجويد بكتابين منظومتين عظيمتين كما أسلفت، المقدمة الجزرية وإيه منظومة المفيد. لكن في تلك الفترة كنت أنا ألقي وأنتم تستمعون وتهزون برؤوسكم، لكن ما كنت أسمعكم. فنحن في هذه الدورة سنكمل الصورة، الآن أنتم ستقرؤون وأنا الذي سأسمع وأقيم، هو الصواب أقوم، لكن منتشر على ألسنة الناس أن يقول أقيم، وأقوم تلاوتكم من خلال تلك الضوابط والقواعد التي دونها أئمة. يعني تصحيح التلاوة أيها الإخوة ما هو بالمزاج، ما هو بالهوى. تبهنا بعض إخواننا الله يهديهم يصلحهم من معلمي القرآن يعني يذكرون للطلبة كلمات سلبية، كلمة أنت تلاوتك زفت، أنت تلاوتك ليش هالكلام هذا، ليش هالكلام، قل له يا أخي بارك الله فيك، يعني تلاوتك جيدة بس في أجود، عليك أن تتعلم كذا، هناك حكم أنت نطقته كذا وصوابه كذا، صف له الخطأ كما هو من دون أن تجرحه، من دون أن تسيء إليه أو تصفه بنعوت قد تجعل هذه النعوت منه هاربا وفارا وكارها، نسأل الله العافية. فلذلك الله يجعلنا وإياكم محببين ولا يجعلنا منفرين. إذن إن شاء الله تعالى في هذه الدورة سنتعاون على الصورة المكملة للصورة الأولى، الصورة الأولى كانت عطاء لمعلومات وقواعد وضوابط، الآن سنرى تطبيق هذه القواعد وهذه الضوابط على تلاوة من شاء منكم، وذلك من خلال التسجيل قبل هذه الجلسة عند أخونا عبد الله الوزير، عبد الله الوزير هذا أخونا الذي عن يميني، من أراد أن يسجل ليقرأ فليسجل عنده. إذا انتهى الوقت وصار العشاء ولم ينتهي عدد الإخوة المسجلين سنكمل من هؤلاء غدا، فإن سجل غدا أناس جدد بعد أن ننهي القائمة الأولى نبدأ بمين بالقائمة الثانية على مبدأ من جاء أولا فليقرأ. هذا المبدأ مبدأ قديم، يعني نافع رحمه الله الذي قرأ على 70 من التابعين هكذا كان يفعل. لذلك لما جاء ورش من مصر بده يقرأ، بده يا يقرأ أول واحد، شو بده يعمل؟ قال له أتستطيع أن تبيت في المسجد؟ قال له أستطيع. قال له إذن بيت في المسجد. عرفتوا كيف حتى يكون هو إيش أول طب يعني عمل له حيلة. فثاني يوم الإمام نافع قال من جاء أولا فليقرأ، فكان ورش إيش أول واحد جاء فقرأ، وحكى لهم نافع للطلبة المدنيين من أهل المدينة، وأهل المدينة بارك الله فيهم الأنصار رضي الله عنهم، يعني حكى لهم أن هذا جاء من مصر ليقرأ. فيقول أحد الطلبة يا أستاذ أنا أهب له من حصتي مثلا 5 آيات، هذا يقول أنا أهب له من صار، فصاروا يهبون له ويقرأ إيش. لذلك ختم على نافع ورش رحمه الله ختم عدة ختمات، ثم بعد تلك الختمات عاد ورش إلى مصر ونشر القرآن العظيم هناك رحمهم الله أجمعين. من بعد الإمام نافع كان الشاطبي الله يرحمه عنده نفس العادة، من جاء أولا فليقرأ. كل مشايخنا اللي بنعرفهم لما كانوا يجلسون في حلقات هذا مبدأهم من جاء أولا فليقرأ، فنحن على نتشبه بهم رضي الله عنهم. ألهمني الله عز وجل يعني طريقة إن شاء الله يكون فيها الخير أن نبدأ أجل. طبعا اليوم عملنا مقدمة، بكرة ما في مقدمة، بكرة حنفوت بالموضوع على طول. أن نبدأ جلستنا بقراءة صفحة، سنقرأ بالتسلسل نحن إن شاء الله بقراءة صفحة جماعية، يعني أقرأ ثم تقرؤون خلفي. القصد منها يعني أن يعني نتذاكر الإيش نطق الحروف حتى تروا، ومثل عملية إحماء يعني عملية تسخين للعضلات الفموية كما يقوم الرياضيون بالتسخين قبل اللعب، فنحن نسخن عضلات الفم. فأقرأ ثم تقرأون خلفي صفحة نلتزم فيها بالمخارج والصفات الذاتية والصفات العرضية والوقف والابتداء، فإذا انتهت الصفحة ننبه على بعض الكلمات التي فيها تنبيه كما نفعل في برنامج الإتقان لتلاوة القرآن في قناة إقرأ. فإذا انتهت هذه الصفحة نأخذ بالتسلسل الإخوة الذين سجلوا أسماءهم. ماشي الحال؟ استعنا بالله عز وجل؟ طيب نستعين بالله عز وجل، نسأله تعالى القبول، ونسأله تعالى أن يلين ألسنتنا ويرزقنا تلاوة ترضيه وترضي رسوله، اللهم آمين آمين.